بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا هو الثامن من دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ودروس القسم الثاني نتناول فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية، وسوف نواصل الكلام عن أحداث هذا التاريخ. فنقول بعد التوكل على الله، وفي أول سنة 1200 في أول سنة 1259، ذلك يوافق فبراير من سنة 1843، تمكن الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله، هذه مع يعني انتبهوا لها، تمكن الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من الهرب من معتقله في مصر، وهرب معه أخوه جلوي وابنه عبد الله الفيصل وابن عمه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود. الروايات تباينت عن ظروف الهروب من مصر وكيفية الهروب، وهل قام الأمير عباس حلمي بن طوسون باشا بن محمد علي باشا بمساعدته على الهرب، وكيف نزل من الأسوار التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 70 ذراعا متدليا بالحبال، 70 ذراعا يعني أكثر من 35 مترا، هذا كثير. على كل حال هذا ما ذكره بعض المؤرخين. ومن المعروف أن عباس حلمي بن طوسون باشا الذي ولد في جدة في سنة 1813 أثناء الحملات العسكرية على شبه الجزيرة العربية، كان معجبا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولما تولى الحكم عباس حلمي في 13 من ذي الحجة سنة 1264 الموافق 10 من نوفمبر سنة 1848، أظهر ميله الشديد للمنهج السلفي، وطبق في مصر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مصر يصير فيها أمر معروف ونهي عن المنكر؟ لا يمكن. ولذلك اتهموه بالرجعية وتم قتله في ظروف مبهمة، قتل في قصره في مدينة بنها في القليوبية في 13 من يوليو سنة 1854. ويقال بأن عمته نظلي هانم بنت محمد علي باشا التي كانت قد فرت إلى إسلامبول خوفا من بطشه، قد أوعزت وهي في إسلامبول إلى 2 من غلمانها المخلصين أن يذهبوا إلى مصر، وبالفعل ذهبوا وقتلوا. طبعا هذه هي تفصيلات كثيرة ليس المجال الآن هنا لذكرها. قال ابن بشر: وفي أول هذه السنة يعني سنة 1259 نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال لما أكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتهال. نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال لما أكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتهال، ونزل من رأس القاهرة ومعه أخوه جلوي وابن عمه عبد الله بن إبراهيم وابنه عبد الله. لم يذكر ابن بشر هنا شيئا عن محمد بن فيصل. قال: وكانت العساكر رصدا عليهم في مدخلهم ومخرجهم، والفرجة التي نزلوا معها على الأرض أكثر من 70 ذراعا، فحفظهم الله تعالى إلى أن وصلوا إلى الأرض، وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فركبوها، وذلك في الليل، فساروا إلى جبل شمر وأرسلوا إلى عبد الله بن علي بن رشيد يخبرونه بمجيئهم، فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا بلده حائل، فقابلهم بالتكريم والإكرام وعظمهم غاية الإعظام، وقال لهم: أبشروا بالمال والرجال والمسير معكم والقتال. هذا ما قاله ابن بشر، كتبها بطريقة سجع يعني هذه الفقرة. لكن لننظر إلى ما كتب الشيخ مقبل بن عبد العزيز بن مقبل الذكير في تاريخه المسمى العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية. وآل ذكير أساعده من الروقة من قبيلة عتيبة، وكانت وفاة الشيخ مقبل ذكير في سنة 1363، هذه توافق سنة 1944. توفي ذكير عن 63 سنة، وكانت ولادته في سنة 1300 التي توافق سنة 1882 تقريبا. قال ذكير إن الإمام فيصل كان في حبسه الأخير غير مضيق عليه، بل إنه في بيت فيه جميع أسباب الراحة ومطلق الحرية، يذهب حيث يشاء من الأسواق والمساجد وغيرها، إلا أن معه مراقبين يسيرون معه حيث سار إلى أن يرجع إلى محله حيث يبقون عنده. قال ذكير وكان عباس باشا كثير التردد عليه والأنس إليه، يعني عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا، ولم يكن لعباس شيء من الأمر، يقول ذكير، ولم يكن لعباس شيء من الأمر لوجود جده محمد علي وعمه إبراهيم باشا. قال وجاء عباس باشا عند فيصل كعادته فدار الحديث يومئذ عن نجد وحوادثها وهروب خالد بن سعود واستيلاء ابن ثنيان، فقال فيصل لو تفضل أفندينا بمساعدتنا على الرجوع إلى نجد لأمكننا الاستيلاء عليها وطرد المتغلب منها. قال ذكير فمال عباس إلى إجابة طلبه ثم غفل عنه أياما، فلما كان بعد ذلك قال له هل لازلت تؤمل بحراك الأمل؟ قال إذا تفضل أفندينا بذلك قال لا يكون إلا خيرا. ثم إن عباس حلمي جهز جيشا، الجيش يعني الهجن، وهي الإبل المعدة للركوب، وعد عليه ما يلزمه وجعله خارج البلاد مسافة نحو ساعة، وأرسل إلى فيصل وقال إن الجيش مجهز بالمكان الفلاني، فإذا مضى شطر من الليل فاخرج ولا تتوانى في سيرك، فإني أخشى عليك الطلب وقد أوصيت الحارس أن يتغيب وقت خروجك. قال ذكير وهكذا عطف الله على قلب هذا الشاب، يعني عباس حلمي، فجعله سببا في خلاصه. قال ولم يتجاسر عباس على ذلك إلا لأنه علم أنه لم يبق لهم علاقة في بلاد العرب، وسار فيصل وأخوه جلوي وابنه عبد الله ومحمد وابن عمه عبد الله بن إبراهيم، فواصلوا سيرهم حثيثا. وبعد يومين علم محمد علي بهروبهم فأرسل وراءهم خيلا وجيشا، وركب معهم عباس باشا مع الخيل والجيش، فلم يقفوا لهم على أثر فرجعوا. بالأمور الطريفة التي ذكرها ابن بشر في تاريخه عن حبس فيصل بن تركي في مصر قوله وكان متوجها إلى ربه في مكانه ذلك يحيي غالب الليل بالتهجد والصلاة، وفي نهاره بين صلاة وتلاوة قرآن، وكان المرضى يأتونه ليقرأ عليهم لما يرون في قراءته من أثر الشفاء، وشاع ذلك في مصر وازداد لذلك عندهم تكريما وتعظيما. قال ذكر لي أنه لما خرج من مصر كانوا يترددون إلى مكانه يزورونه ويستشفون به كما هي عادة من لم يحقق التوحيد. شلا يا شيخ فيصل، لا شك في أن خبر فرار فيصل بن تركي من مصر ووصوله إلى نجد وقع على ابن ثنيان وقع الصاعقة، فهذا الإمام فيصل ابن الإمام تركي ابن عبد الله، ووصوله إلى نجد يعني النهاية المحتومة لمغامرة عبد الله بن ثنيان. استشار عبد الله بن ثنيان مستشاريه فأشاروا عليه باستنفار رعاياه لقتال فيصل بن تركي. قال ابن بشر فخرج من الرياض يوم الجمعة، لم يحدد أي جمعة، ومعه غزو أهل العارض، فنزل في ببان وأقام فيها عدة أيام. ببان هذه بلدة قريبة من الرياض، ومن ببان أو بنبان رحل ابن ثنيان إلى الخفس ومنها إلى سدير، وفي سدير جاءه رجل من عند عبد العزيز بن محمد آل بعليان أمير بريدة يدعوه إليه، وأنهم سوف يقومون بنصرته والوقوف معه. وقوف أمير بريدة مع ابن ثنيان كان بسبب العداوة الشديدة بين أهل بريدة وبن رشيد المناصر لابن تركي. سار ابن ثنيان إلى بريدة بجنوده ونزل خارج أسوارها، فخرج إليه عبد العزيز بن محمد وبايعه، ولكن عبد الله بن سليم أمير عنيزة وقف هو وأهل عنيزة في جانب الإمام فيصل بن تركي، وأرسل ابن سليم عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، أرسله إلى فيصل بن تركي يبايعه عن أهل عنيزة ويدعوه للقدوم إليها. فذهب إليه ووجده عند الكهفة القريبة من حائل، فسار فيصل بن تركي ومعه عبد الله بن علي بن رشيد ومن معهما ساروا إلى عنيزة. وفي الوقت نفسه أمر أخاه جلوي ومعه عبيد بن علي بن رشيد ومئة رجل معهم أن يذهب إلى الشيخ محمد بن فيصل الدويش، وكان نازلا الدويش نازلا مع عربه في الحمادة، وكان الدويش على خلاف مع ابن ثنيان. وبينما كان فيصل بن تركي وابن رشيد ومن معهما من الرجال في الطريق إلى عنيزة، أراد ابن ثنيان الذي علم بمسيرهم أن يباغتهم، فخرج بجنوده من بريدة ولكنهم سبقوه ودخلوا عنيزة في الليل، واحتفل أهل عنيزة بوصول الإمام، احتفلوا بإطلاق النار ولعب العرضة، فعرف ابن ثنيان أنهم سبقوه وفت ذلك في عضده وتخلى عن الكثير ممن كانوا معه من أهل الجنوب وسدير. سدير في الشمال طبعا، كان معه ناس من أهل الجنوب وناس من أهل الشمال، يعني سدير في الشمال هذه. وانضموا هؤلاء لما تخلوا عن ابن ثنيان، ضموا إلى فيصل بن تركي في عنيزة، وغادر ابن ثنيان بريدة إلى المذنب ومنها يريد الرياض. ولما وصل إلى الوشم انفض عنه معظم من كان معه وواصل طريقه إلى الرياض ودخلها، وكان عبيد بن رشيد ومن معه والدويش ومن معه يتبعانه، ثم نزلوا في ثادق في المحمل. استعد ابن ثنيان في الرياض للحصار، أما فيصل بن تركي فإنه سار بقواته من عنيزة في ربيع الأول من سنة 1259 إلى الوشم، ومعه أمير عنيزة عبد الله بن سليم بمن معه من رجالهما على نحو 200 مطية، يعني جمل، ونزل بلدة شقرة في الوشم، عاصمة الوشم، ثم سار من شقرة بمن معه، وانضم إليه أمير شقرة محمد بن عبد الكريم البواردي برجاله البواردي بن زيد، ونزل في حريملة وقام فيها بضعة أيام، وفد عليه فيها رؤساء السهول والسبيع والعجمان وغيره. قال ابن بشر: ومن مكانه في حريملة كتب فيصل بن تركي إلى عبد الله بن ثنيان يدعوه للصلح وحقن الدماء، وأن يخرج من الرياض بما عنده من الخيل والركاب والسلاح والأموال والرجال، وسوف لن يعارضها أحد، لن يعترض طريقها أحد، وله أن يسكن في أي بلد شاء في نجد أو غيرها، وله في كل سنة من الخراج ما يكفيه. ولكن ابن ثنيان رفض هذا العرض وأبى إلا القتال. ابن ثنيان شجاع لا شك في ذلك، ولما سمع فيصل بن تركي برد ابن ثنيان سار بمن معه ومن انضم إليهم من حريملة، سار من حريملة إلى سدوس، وسار معه أمير حريملة حمد بن مبارك والشيخ محمد بن مقرن. آل مبارك هؤلاء من الرباع من الحسين من السلقة من عنزة، والشيخ محمد بن مقرن من الوداعي من الدواسر. ومن سدوس كتب فيصل بن تركي إلى سليمان بن إبراهيم بن سعيد أمير منفوحة، وابن سعيد هذا من سبيع كتب يطلب منه أن ينضم إليه، فأجابه إلى ما طلب. وعندها سار فيصل بن تركي من سدوس إلى منفوحة، وكان منذ خروجه من عنيزة وهو يسير باتجاه الرياض، وأصبح على مشارف الرياض. ومن منفوحة كان فيصل بن تركي يتراسل خفية مع جماعة من أهل الرياض وفي الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1259 أرسل فيصل أخاه جلوي ومعه جماعة من الشجعان أرسلهم وأمرهم أن يدخلوا الرياض. وكان من في الرياض من الموالين لفيصل بن تركي قد رتبوا لهم الدخول إليها فدخلوها من باب دخنة. ولما علم ابن ثميان بذلك اعتصم بالقصر ولم يكن معه إلا ما يقرب من 40 رجلا. قام جلوي بن تركي ومن معه بمحاصرة القصر وأخذوا يطلقون النار على من فيه. ثم دخل فيصل بن تركي الرياض ونزل في بيت مشاري بن عبد الرحمن قال بن بشر. فوقع الحرب نحو 20 يوما وأخذ من كان مع ابن ثميان داخل القصر يتسللون منه. وقدم على فيصل أهل الخرج والفرع ومعهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقدم عليه رؤساء سبيع. قال بن بشر وذكر لي أن رجالا منهم هموا بالغدر بفيصل ففطن لهم وأبطل الله كيدهم. ثم إن عبد الله بن ثميان أرسل إلى عبيد بن رشيد يطلب الصلح فجاءه عبيد ولكن لم يتوصلوا إلى اتفاق. وفي الليل خرج ابن ثميان من القصر فوافاه رجال فأمسكوه وأتوا به إلى فيصل فأخذ سلاحه وحبسه وأخذ القصر عنوة وعفى عن الذين كانوا فيه من الرجال وأخذ جميع أموال ابن ثميان. ثم حبسوا ابن ثميان فيصل بن تركي حبس ابن ثميان في بيت من بيوت القصر الحصن. هذا البيت كان فيه عبيد بن رشيد وقيدوا ابن ثميان بالحديد والبيت مغلق عليه. هذا ما قاله ضاري ابن فهيد ابن عبيد بن علي بن رشيد. وبعد 4 ليال من حبسه حاول ابن ثميان أن يرشي الحارس بمبلغ من المال كان قد أخفاه وأعطى الحارس 100 ليرة وخاف الحارس وبادر من فوره بالذهاب إلى عبيد بن رشيد وأخبره بالخبر وأعطاه نقود ابن ثميان. وفي الحال ذهب عبيد إلى فيصل بن تركي وأخبره وقال له إن كان حبسك لابن عمك مؤبدا فأنا أستعفيك لأنه حاول أن يرشي الحارس وإن كان لفترة بسيطة فلا بأس لأني أخشى أن يتمكن من الهرب وأتحمل أنا مسؤولية ذلك. فلما سمع فيصل بن تركي ما قال ابن رشيد أمر بنقل ابن ثميان إلى بيت آخر. وبعد 6 أو 7 أيام قالوا مات ابن ثنيان. قال ضاري بن فهيد بن رشيد والسبب في ذلك أن السجانين الموكلين بحبس ابن ثنيان كان ابن ثنيان قد قتل آباءه فاغتالوه وقالوا مات. قال ابن بشر وفيها يعني في سنة 1259 في منتصف جمادة الثانية يوم الجمعة توفي عبد الله بن ثميان في الحبس وجهزه الإمام وصلى عليه والمسلمون صلوا عليه أيضا وظهر مع جنازته شيعه ودفن في مقبرة الرياض. وهذا يوافق 14 يونيو سنة 1843. نعم. وفي شعبان سنة 1259 كتب الإمام فيصل بن تركي رسائل إلى شيوخ الساحل المتهادن يخبرهم بعزمه على إرسال سعد بن مطلق المطيري إلى البريمي على رأس قوة من الرجال لإعادة البريمي إلى السيادة الوهابية. وكان سعد بن مطلق قد أجبر في جمادة الأولى سنة 1255 تحت الضغط البريطاني أجبر على مغادرة البريمي وكان سعد بن مطلق في ذلك الوقت خاضعا لسلطة الاحتلال المصري في نجد. وكانت البريمي في تلك الفترة التي غادرها سعد بن مطلق خاضعة لسلطة الزعماء المحليين. وفي سنة 1259 سار الإمام فيصل بن تركي بقواته إلى القطيف وأغار على المناصير وهزمهم ثم أغار على المرة ورئيسهم ابن نقادان. ودارت المعركة على الرمل المحاذي لسيف البحر وهزمهم، ثم أغار على بني هاجر ورئيسهم بن شبعان، ففروا تبعهم الجنود فقتلوا منهم رجالا واستولوا على الكثير من حلالهم. ثم اتجه فيصل بن تركي إلى حصن الدمام، وكان تابعا للبحرين وفيه الشيخ عبد الله بن خليفة وأولاده، فحاصرهم لمدة 12 يوما، ثم طلبوا الصلح وتم لهم ذلك. ولما فرغ الإمام فيصل من الدمام قفل راجعا ونزل الأحساء وأقام فيه نحو 40 يوما، ووفد عليه كثير من رؤساء عمان، ووفد عليه ابن صويط رئيس الظفير، وفد عليه بهدايا كثيرة، ووضع عبد الله ابن سعد المداوي أميرا على القطيف، وعلى الأحساء جعل أميرا على الأحساء أحمد بن محمد سديري. ثم عاد الإمام إلى الرياض وسمح لمن معه بالعودة إلى أوطانهم. قال ابن بشر عن أحداث سنة 1260، وفيها غار العجمان ورئيسهم محمد بن جابر الطويل، ومعهم أخلاط من سبيع وغيرهم، أغاروا على محمد بن فيصل الدويش وعربانه من مطير وهم في ديرة بني خالد، فكثر بينهم القتال وبرز فهاد الدحام للقتال فقتل سريعا، فوقعت الهزيمة على الدويش وعربانه، وأخذوا بيته ومحله وبيوت الدويش وكثيرا من إبلهم. فهاد الدحام من الدوشان. قال ابن بشر: وسار محمد بن فيصل الدويش بعد هذه الوقعة إلى الإمام فيصل يسترفده وهو في الدمام، فأعطاه شيئا من الكسوة والدراهم. هذا ما قال ابن بشر عن هذه المعركة التي لم يذكر اسمها أو مكانها. هذه المعركة هي معركة قدام، معركة قدام، وقدام ضلع يقع إلى الشرق من حنيذ، وتقع حنيذ في وادي العجمان إلى الجنوب من الصرار. حنيذ هجرة ابن منيخر، وآل منيخر الشيوخ آل سفران، والصرار هجرة الحثلين للشيوخ محمد بن جابر الطويل من الحذان من الحبيش من العجمان. أما فهاد الدحام فهو فهاد بن مسلط بن محمد بن وطبان الدويش، مسلط بن محمد هو الدحام. قال عبلان وعبلان من مصر والمصر من العجمان، عبلان مصراني، قال قصيدة في مناخ قدام ربما توضح بعض الأحداث، سوف أذكر بعضا من أبياتها. قال عبلان: ألا يا الله يا رب كريم جزل المد يا والي العباد يا رزاق خفاق الجناح، إلى مساء ما ذخر للصبح زاد، في قاعة قدام من جنوب نوخنا وعقلنا العضاد، جانا باشت البد والدويش، جانا باشت البد والدويش مثل الغوج من قطع القياد، وجانا شافي وبثنين كنجموعهم وصف الجراد. إلى أن قال: راحت خيل علوه مدبرات والدحام خلنا همداد. وفي آخر سنة 1261 تربص العجمان بقيادة فلاح بن مانع بن حثلين، ومعهم أناس من سبيع، تربصوا بقافلة كبيرة لحجاج من الأحساء والبحرين والقطيف والعجم. إذن هذه قافلة لحجاج من الشيعة، وكانت القافلة بحماية حزام بن مانع بن حثلين أخو فلاح، فشنوا عليهم الغارة وأخذوا نصفهم وأفر بقيتهم إلى الأحساء. الحثلين من الناجع، والناجع من المعيض، المعيض من قبيلة العجمان، وحثلين هو حثلين بن سالم بن حمد بن راشد بن معيض. مهاجمة قافلة الحجاج الكبيرة هذه خاصة في هذا الوقت أمر عظيم جدا في نظر الدولة، يترتب عليها الكثير من الأمور، منها على سبيل المثال غضب الدولة العثمانية التي قد تجدد عليهم الحملات العسكرية. حملات محمد علي باشا ما كانت لتحدث لولا تحدي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود لسلطة السلطان العثماني ومنعه لقوافل الحجاج. هذا أمر. والأمر الآخر هو زعزعة وضع الإمام فيصل بن تركي الذي للتو قد استعاد السلطة. والأهم من هذا وذاك هو اضطراب موسم الحج وعدم قدوم القوافل. ما يفوت على الدولة الحصول على الكثير من الأموال التي تحصلها من قوافل الحج التي تمر بهم نظير حمايتهم. هذا مورد من أهم موارد الدولة. العقيد لويس بيلي، الكولونيل لويس بيلي المقيم السياسي البريطاني في الخليج، أثناء رحلته إلى الرياض للقاء الإمام فيصل بن تركي في ذي القعدة من سنة 1281، هذا يوافق مارس سنة 1865، وضع تقريرا عن عدد السكان وعن حجم الإيرادات. السكان طبعا من الحضر والبدو، وعلى الرغم من عدم دقة التقرير إلا أنه يعني يوضح إلى حد ما أهمية ما أورد من إحصائيات، وكانت كالتالي: تكلم عن المقاطعة، اسم المقاطعة يعني جدول وضع به اسم المقاطعة وعدد سكانها والدخل بريال ماريا تيريزا وعدد المقاتلين. فقال مثل عن القصيم عدد سكانها 20,000 نسمة، ما يصير. دخلها بريال ماري تيريزا 70,000 ريال، تستطيع أن تجند 600 مقاتل. الوشم قال عددهم 8,000، دخلهم 12,000 ريال، يستطيعون تجنيد 400. سدير عدد سكانهم قدرهم، طبعا الرجال يتكلم، الرجال وليس الرجال يعني النساء والأطفال، قال سدير 12,000، دخلهم 70,000، رجالهم والمقاتلين 400 يستطيعون. العارض عدد الرجال 12,000، الدخل 50,000 ماريا تيريزا، يستطيع أن يجندوا 1,200 رجل. الخرج في اليمامة، قال عن اليمامة في الخرج 6,000 عددهم، 30,000 دخلهم، وما حط إحصائية عن كم يعني يستطيعون أن يجندوا. والحوطة، لما جاء عند الحوطة والحريق قال 8,000، دخلهم 20,000، و500 رجل يستطيعون أن يجندوهم. الأفلاج 2,000، 7,000 دخلهم، 300 رجل يستطيعون أن يعني يجهزونهم. سليل 4,000 نسمة، 7,000 أيضا دخلهم، و500 رجل يجندونهم مقاتل. وادي الدواسر 10,000 نسمة، و16,000 ريال دخلهم، و1,000 مقاتل يستطيعون. الحسا قال عنها عددهم 20,000 كما هو الحال في القصيم العدد، لكن انظر القصيم دخلهم السنوي 70,000، مواردهم 70,000 ريال، الحسا 270,000 ريال ماريا تريز. القصيم يعني وهو يستطيع الحسا أن يجندوا 1,000 مقاتل. القطيف أيضا تكلم عنها، قال 6,000 عددها، و330,000 ماريا تريزا ريال دخلهم، ولم يقدر عدد المقاتلين. والعقير تكلم عنها، والقرينية كذلك، القرينية هذه في الحسا 7,000 عددهم، 6,000 دخلهم بسيط، 2,000 رجل يستطيعون. ما أعرف على أي أساس يعني 2,000 مقاتل يطلعون، هذه ربما ما تكون دقيقة. أما القبائل طبعا عدد السكان القبائل، تكلم عن السبيع والسهول، وحط عجمان الرخم، عجمان الرخم من السبيع، وقحطان، وحط جنب أيضا من قبائل قحطان، وتكلم عن عتيبة وعن حرب وعنزة ومطير، قال مطير وقال بريح، نعم، وصحبة أيضا حطهم، وبني خالد وبني هاجر والمناصير والمرة والدواسر. ما في شك إن يعني دخل الحاضرة أكثر من دخل القبائل، ولكن الأعداد المقاتلين الذين يستطيعون يعني أن يجهزونهم القبائل أعداد كبيرة جدا، نعم يستطيعون أن يجندوا يعني رجال أكثر، نعم. ولكن يعني طبقا لما يراه الكولونيل بيلي، فإن الزكاة توفر دخلا يقدر ب806,000 ريال مارية تريزا، هذه الزكاة. بيلي وايندر قال عن الأرقام التي أوردها العقيد بيلي، قال وإلى هذا المبلغ يجب أن يضاف مبلغ زكاة المستلم من مسقط وجبل شمر والبحرين ومناطق أخرى، وقال ثم قال المبلغ يتقلب طبقا للظروف. طبعا الزكاة ما هي ثابتة، تختلف، وطبقا لتقديرات بيلي فإن حكومة فيصل بن تركي تحصل على، يعني تستطيع أن تحصل من رسوم الحج، قال تحصل مليوني ريال، مليونين. ماريا تريزا هذا كثير، يعني الزكاة 800، أقول الزكاة مليون لكن شوف رسوم الحج مليونين، وهذا شيء كثير. فلما تحدث يعني لما تحدث مثل هذه الحوادث، هذه تؤثر جدا على موسم الحج، يعني مصدر كبير من مصادر الميزانية هذا ممكن أن يضعف أو يقل أو حتى يختفي. طبعا أرقام العقيد بيلي ليست بالضرورة صحيحة، بل ربما تكون بعيدة عن الصحة، ولكن إذا عرفنا أن هذا هو المقيم السياسي البريطاني في الخليج فربما ندرك حقيقة ما قدم، وبحسبة سريعة يقدر عدد سكان المناطق الحضرية التي يتكلم عنها في نجد. هو هنا بطبيعة الحال يقصد الرجال كما قلنا وليس النساء والأطفال، يقدرهم ب 82,000، ويقدر الدخل السنوي ب 282,000 ريال ماريا تريزا، ويقدر عدد البدو ب 20,300 رجل، ويقدر دخلهم ب 112,200 ريال ماريا تريزا. عندما يتكلم عن الحسا والقطيف فإنه يقدر عددهم ب 33,000، ويقدر دخلهم ب410,000 ريال ماريا تريزا، يعني أكثر من دخل حاضرة وبادية نجد. نعم كان لحادثة هجوم فلاح بن مانع بن حثلين على قافلة الحجاج الكبيرة التي تضم حجاجا من الأحساء والبحرين والقطيف والعجم، كان لها صدى كبيرا، ولذلك استنفر الإمام فيصل بن تركي الرجال من المناطق المختلفة، وفي آخر ذي القعدة سنة 1262 سار من الرياض ونزل بالقرب من بلدة حريملة، فتوافد عليه الرجال، ومنها سار ونزل الكظيمة بالقرب من المجمعة، وفيها جاءه متعب بن عبد الله بن علي بن رشيد ومعه رجال أهل الجبل، وأحضر معه هدية عبارة عن خيل وركاب إبل 12 فرسا وعدة من ركاب. فر فلاح بن حثلين إلى ديرة بني خالد، ثم سار الإمام من الكظيمة ونزل في مجزل في سدير، ثم سار ونزل على ماء أربيدة في ديرة بني خالد. قال ابن بشر فأقبل عليه رؤساء العجمان، أقبلوا على فيصل بن تركي رؤساء العجمان والسبيع، وسألوه ألا يأخذ البريء المطيع في القوي المضيع، وقالوا له دعنا نتسلخ من ابن حثلين ثم شأنك به. هذه عبارة ابن بشر، يعني دعنا ننسلخ من ابن حثلين. فعفى الإمام عنهم وأمرهم بتركه الانسلاخ منه والخروج من ديرة ابن خالد، وأمهلهم 10 أيام. وتخلى الكثيرون عن فلاح بن حثلين فلجأ عند الشيخ محمد بن هادي بن قرملة، وكان ابن هادي نازلا على ماء الخفس في العرمة، ولكن ابن حثلين فر من عند ابن هادي لما عرف بأن الإمام فيصل يتبعه، لا أحد يستطيع أن يجير فلاح ابن حثلين، فالجرم كبير. وقافلة الحجاج كانت في حماية أخيه حزام، قافلة كانت في حماية حزام، ولذلك قرر الإمام فيصل بن تركي أن يعود إلى الرياض، وأذن لمن التحق به أن يعودوا إلى بلادهم. قال ابن بشر أنه لما كان الإمام فيصل بن تركي في مغزاه على بن حثلين، ولما وصل إلى مجزل قال ابن بشر ركبت للسلام على الإمام، وكان ذلك في سنة 1262، فأكرمني جزاه الله خيرا وحضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في صيوان الإمام. يقول ابن بشر وكان المتصدي للتدريس، يعني رئيس الحلقة، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والقارئ عليه هو الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقرأ في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية. وكان ابن بشر عند كلامه عن أحداث سنة 1225 قال وفيها حج الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود حجته السابعة، وقال وفيها حججت وشهدت سعودا وهو راكب مطية محرما بالحج، ونحن مجتمعون في نمرة لصلاة الظهر، وخطب فوق ظهرها يعني من على ظهر مطيته خطبة بليغة ووعظ الناس وعلمهم المناسك. نعم، وبعد وفاة الإمام سعود أيضا بن عبد العزيز في سنة 1229 تكلم ابن بشر عن شيء من سيرته وذكر مجالس الدرس في الدرعية، وقال بأنه قال ابن بشر بأنه حضر القراءة في درس التفسير بالدرعية في وجود الإمام سعود، وكانت القراءة في تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكان القارئ هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك حضر درس تفسير ابن كثير. إذن الدولة هذا شأنها من أيام الدولة السعودية الأولى، وهذا نحن الآن في الثانية، وهذا فيصل بن تركي شأنها كذلك، كان قبلها أبوه الإمام تركي، يعني دروس قائمة. وانظروا إلى ما يقرؤون أيها الأخوة، انظروا إلى كتبهم إلى مراجعهم. وكان فلاح بن حثلين لا يستقر في مكان خشية من أن يقع في قبضة الإمام فيصل بن تركي الذي كان يطلبه طلبا حثيثا. ففي غزوه الأخير طلب الإمام الحميدي بن فيصل الدويش أن ينزل بقومه في ديرة بن خالد، وأمر العجمان أن يرحلوا عن ديرة بن خالد، ففعلوا ما أمرهم به. قال ابن بشر: ثم إن فلاح بن حثلين أدار رأيه في الحيلة التي يدرك بها الرجوع إلى ديرة بن خالد، فوقع في نفسه أنه لا يقدر على ذلك إلا بمصافات الدويش، فرحل ومعه قطعة قليلة من العجمان، ونزل على منديل بن غنيمان رئيس الملاعب بن مطير، وطلب منه أن يجيره وأن يجمع بينه وبين الدويش، فأبى ابن غنيمان ذلك، وأرسل إلى الدويش يخبره بالأمر. قال ابن بشر: فركب الدويش من ساعته إلى ابن غنيمان، ورحل معه بابن حثلين ومن تبعه، وأدخلهم مع عربانه بن مطير، وركب الدويش ومعه رجال من قومه، ركبوا إلى الإمام فيصل بن تركي، فلما قدموا على الإمام ذكر لهم ما فعل بن حثلين بالمسلمين، وأنه لا بد من إمساكه وأخذ الثأر منه للمسلمين. فلم يقدر الدويش على مخالفة الإمام، الدويش لا يستطيع أن يجير على الإمام خاصة في مثل هذا الجرم الكبير، ولذلك ذهب إلى الإمام علّه يجد مخرجا، ولكن الإمام أمر رجالا أن يركبوا مع الدويش ويلقوا القبض على ابن حثلين، فساروا معه وأمسكوا ابن حثلين وذهبوا به إلى الأحساء، وأدخلوه في حصن الكوت عند أحمد سديري وقتلوه. قال ابن بشر: ثم أن رؤساء العجمان طلبوا من فيصل الأمان، وأنهم يدفعون ما أخذوا للمسلمين والنكال، النكال هو أن يدفعوا غرامة من مال أو خيل أو إبل، يدفعون ما أخذوه ويدفعون النكال. فأخذ فيصل منهم 25 فرسا. نعم، هذه حادثة الحقيقة مهاجمة قافلة الحج والقبض على فلاح بن حثلين، ثم بعد ذلك قتله إعدامه. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نواصل الكلام بإذن الله في اللقاء القادم، كلامنا عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.